بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أخبركم يا جماعة قد إيه الواحد يعني بيبقى بيغبط قوي الناس المجتهدين ما شاء الله المواظبين على دروس الغرفة الصوتية اللي بيكون موجودين دايما معانا. ربنا يا رب يكرمكم وينظر وجوهكم ويجعلكم من طلبة العلم. إن شاء الله ما تلاقوش بإذن الله، إن شاء الله هبقى بسجله معاكم. ربنا يا رب يكرمكم ويحفظكم ويبارك فيكم دكتورة أمال ودكتورة إسراء وأم براءة ومسلم وكل الناس الموجودين. ياريت حتى الناس اللي هم باسم جست يغيروا الاسم بحيث ان احنا نتواصل كلنا مع بعض ونبقى عارفين الناس كلها. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلكم من اهل القران. اول حاجه عايز اسالكم يا جماعه، انتوا اخباركم ايه مع القران؟ تعالى كده يعني ايه ناخدها مش مجرد درس كده. احنا مش في محاضره يا جماعه واحد عنده منهج وجاي بيخلصه وخلاص، لا، احنا عاوزين يكون في مساءله ومدرسه ما بيننا وبين بعض. عاوزين فعلا يا جماعه يعني نعرف ما بيننا وما بينكم بجد كده، انتم اخباركم ايه يا جماعه في حفظ القران بجد؟ مين من الناس اللي هنا متابعين على الفيسبوك؟ كنت انا عملت استبيان النهارده بسيط كده في نقطه، مين يا جماعه ختم قران بعد رمضان ومين ما ختمش؟ قد ايه كان في ناس كتير لسه ما ختمتش، بس قد ايه كان في ناس ما شاء الله ليها جهد وحلم على القران؟ مين يا جماعه شاف الاستفتاء ده؟ ويعني انا عايزكم تتكلموا كده، يعني قولوا لي ايه اخباركم؟ ازاي بتقدروا توفقوا ما بين ورد الحفظ وورد القران؟ اكتشفت ان في ناس ساعات بتحفظ وما بتقراش، وفي ناس بتقرا وما بتحفظش، فانتوا عاملين ايه واخباركم ايه وايه المشاكل اللي انتوا بتواجهوها؟ فاحنا عايزين يعني ايه نتناقش مع بعض كده ونتفاعل مع بعض بحيث ان احنا يعني نكون بنستفاد استفاده قصوى من الدرس ده مع بعض ان شاء الله. ده يعني اللي احنا بنتمناه من الله يعني ان شاء الله. فاولا كويس ما شاء الله. فانا يا جماعه بسالكم تاني، فالدكتوره بتقول عندنا ورد مراجعه اسبوعيه، لكن عندي مشكله اني احفظ على ورد قراءه يوميا. لا بص، احنا عاوزين يكون في القراءه حاجه والحفظ حاجه. حضرتك في القراءه ماشيه في الختمه بتاعتك عادي خالص، بتبداي من الاول للاخر وتقومي ماسكه تاني من الاول للاخر خلاص. انما احنا عندنا ورد الحفظ ده ماشي بجدول الحفظ، انا ماشي بجدول وماشي عليه، اشوف محبه الرحمن قالت وانا براجع مش كتير ومش بقرا، فدي مشكله، دي مشكله، ده كده هجر للقراءه. واحد يقول لك يا عم انا بحفظ وخلاص، ما دام ايه بحفظ يبقى انا كده ايه بقرا اهو خلاص. اقول لك لا لا، انت خلي بالك من النقطه دي نقطه مهمه لازم انت تنتبه ليها كويس وتخلي بالك منها كويس، في نقطة ان مهم جدا جدا ان يكون في مراجعة ويكون في قراءة. ما تهملش القراءة على حساب الحفظ ولا تهمل الحفظ على حساب المراجعة، فدي نقطة مهمة. دكتورة سارة بتقول ورد مع المعلمة وورد مع نفسي، فالله كويس جدا تمام. فاحنا عاوزين كده، عاوزين يكون في ورد قرآن خاص بالحفظ وورد تاني خاص بالمراجعه، ده اللي احنا ايه عاوزين، قراءه وفي مراجعه. طب الاخ ابراهيم الاذاعه بيقول عنده صعوبه مع الربط بين الايات. من الحاجات اللي بتساعدك جدا جدا في الربط بين الايات التفسير، انك تفهم وتفسير التحرير والتنوير واسلوب دكتور حازم شمال ودكتور احمد عبد المنعم في ربط الايات ببعضها، والحكمه هي دي جت بعد دي ليه ودي ليه جايه بعد كده والكلام ده. انا شايف ان الموضوع ده مهم جدا وبيفرق قوي قوي بصراحه في نقطه انك تبقى فاهم انت بتحفظ ايه وليه ودي جت بعد دي ليه وهكذا. فده انا شايف ان هو بصراحه يعني بيساعد جدا وبيبقى فيه افاده قصوى جدا. الترابط الموضوعي ومصحف التفصيل اللوني والكلام ده شايف نبقى يعني مفيد افاده قويه جدا. طيب حد عنده اي استفسار قبل ما نبدا يا جماعه؟ حد عنده اي استفسار قبل ما نبدا؟ احنا هناخد النهاردة ان شاء الله المبحث الرابع حفظ معاني القرآن الكريم. ما شاء الله كتابي اشارات قرآنية في موضوع الربط بين الآيات كويس جدا. حريق خلصتيه ولا لسه يا دكتورة اسراء؟ حريق خلصتيه ولا لسه؟ انا كنت عارف ان حريق تقريبا كنت بدأت فيه كويس. وحد راجعه ولا لا؟ ان كان كده حريق ابعتهولي وانا انشره على الفيس. كويس جدا ما شاء الله. حريق ابعت الحاجات دي وهات اللينكات بتاعتها. يا ريت لو تبعت لي الحاجات دي ان شاء الله واخد اللينكات بتاعتها. كويس جدا جدا رائع. ربنا يا رب يتقبل يا رب ويبارك فيك ويكرمك. جزاكم الله كل خير. حلو قوي والله كتاب اللي هو الاشارات في الربط بين الايات. انا شخصيا عايز اقراه والله. محبة الرحمن تقول نص ساعه بيخلص فيه جزء ولما تقرا الصفحه في نص ساعه يبقى ده وقت الجزء. لا لازم محبة الرحمن يكون فيه ورد للحفظ عند حضرتك وورد للقراءه. الحفظ مش لازم يكون كل يوم على فكره، ممكن يكون مرتين في الاسبوع، ولكن القراءه لازم تكون كل يوم. طيب يلا يا جماعه نبدا مع بعض. احنا في البي دي اف الصفحه 49 في المبحث الرابع حفظ معاني القران الكريم. المبحث الرابع حفظ معاني القرآن الكريم. وفيه مسائل. المسألة الأولى نظام حفظ المعاني. بيقول لك لو تأملنا في منهج التكوين والبناء الذي رسمه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه حينما اختارهم لحمل رسالته ودعوته لوجدنا أنه سهل واضح خال من كل تعقيد وغموض يفهمه كل أحد. الله تعالى بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدثر؟ فأي حد يقدر يفهمه وفي نفس الوقت قوي ومؤثر يتغلغل في أعماق النفوس فيربيها ويشكلها بالشكل الذي تريد. فبيقول لك إن المنهج ده بيتضمن قواعد تربوية ونفسية. لو كل مفكرين الأرض اجتمعوا من شتى الحضارات وأثنوا أعمارهم في البحث والتنقيب لما توصلوا إلى مثلها، ذلك أنها من عند العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو ده القرآن يا جماعة. هذا المنهج جاء تقريره وتأصيله في ثاني سورة نزلت من الوحي المبارك القرآن إنها سورة المزمل. والمنهج ده بقى في النقاط الآتية. عندنا يا جماعة ست نقط لازم نركز فيه كويس أوي، دي أهم حاجة في درس النهاردة. رقم واحد قم. اثنين الليل. رقم ثلاثة إلا قليلا، يعني كثيرا من الليل. أربعة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. خمسة ورتل القرآن ترتيلا. ستة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا قم؟ ألا يكفي اجلس؟ ولماذا الليل بالذات؟ وليه كتير يعني؟ وماذا يصنع إذا قام؟ وما الهدف من هذا كله؟ هذه هي الخطوط العريضة لهذا المنهج. ثم يأتي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له عشان يزيد وضوحا ويبقى واضح لنا كلنا ونبقى فاهمينه. طيب نخش بعد كده صفحة 50. بيقول لك لقد فرض الله عز وجل، يا ريت لو حد معاه جماعه معاه الصفح ويوريه لنا يبقى ده كويس جدا. لقد فرض الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه القيام بالقران سنه كامله. يا جماعه قيام الليل اتفرض قبل الصلوات الخمسه، فلازم ننتبه للموضوع ده. نعم سنه كامله من التدريب المكثف، والنتيجه صناعه الانسان. انسان ان سلق عليه قولا ثقيلا شد ظهرك، إنتاج نماذج إنسانية فذة فريدة لا يمثلها أي نموذج في العالم. هذه الفئة القليلة هي التي أوكل الله عز وجل إليها حفظ دينه وتبليغ رسالته وإقامة دولة الحق. قد يتصور البعض من علماء النفس أو الخبراء العسكريين أو بعض المفكرين أن إعداد القوة للفئة التي ينط بها التغيير يبقى بدورات علمية وعسكرية والكلام ده اللي بيجي للذهن، وقد يعتقدوا أمثال هؤلاء. لكن ربنا تعالى اختار الصفوة دي من خلقه وهما سبق ذكره، وكان التدريب هو القيام بالقرآن بالمواصفات الصالح ذكرها. هو دي الأداة التربوية التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الجنود الذين يحملون الحق ويبلغونه للناس كافة. إنها الأداة التي يمكن بها صياغة الإنسان وصناعته، ومن كان في شك فليجرب. الباب مفتوح والخير متاح. جرب أن تقوم بالقرآن سنة كاملة كل ليلة ثلاث ساعات على الأقل، ترتل القرآن ترتيلا حفظا وجهرا وتكرارا، ثم انظر النتيجة كيف ستكون. النتيجة مؤكدة، لكن مثل هذا العمل لا يصل إلا لمن يسره الله له. بيقول لك تخيل كده لو أنت قمت سنة كاملة كل يوم كل يوم ثلاث ساعات. ما شاء الله زي الشيخ حسان كده والشيخ دكتور حازم يا صار حياتك تبقى عاملة إزاي؟ أكيد هتفترق. بيقول لك مفاتح تدبر القرآن هي الطريق لتحقيق الركن الثاني من أركان الحفظ التربوي، وكان بيانها وتفصيلها في كتاب مفاتح تدبر القرآن. وبيلخص منها أولا فهم وفقه مفاتيح تدبر القرآن. اثنين، تحديد مقدار معين من القرآن سبق حفظه بنظام الحفظ الأسبوعي. ثلاثة، تقسيم هذا المقدار على أيام الأسبوع. أربعة، يتم قراءة هذا المقدار في صلاة في الليل بالذات بجهر وتغني وتكرار. خمسة، ليس هناك زمن محدد لقراءة الآية والسورة، براحتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم الليلة كلها بآية واحدة. ستة، إذا لم يمكن أداء هذا العمل في موعده ليلا اقضي بالصبح. طيب، سبعة، إذا انتهى الوقت المحدد للقيام بالقرآن ولم ينتهي المقدار المحدد للقراءة، وهذا يحصل بسبب تطويل الركوع أو السجود أحيانا بسبب التوقف عند بعض الآيات، فهل يفرض وقت آخر لإكمال أو يقرأ في الليلة التي تليها؟ قال لك ده براحتك، تعمل كذا أو كذا، كلا خياران كلاهما ممكن، المهم التأكد من عدم بخس القرآن حقه من الوقت وتفضيل غيره عليه. طب عايز أسألكم سؤال يا جماعة وريت تجاوب جد، مين هنا يا جماعة لما بيروح عليه نوم بالليل وبيصليش قيام ليل بيقوم يقضيه الصبح في الفترة بين الفجر والظهر؟ يدوس تسعة يا جماعة، خلينا نكون صراحة مع بعض. مين هنا لما بيفوت قيام الليل بالليل بيقوم يقضيه بالصبح؟ كويس جدا، ربنا يا رب يكرمكم. طيب، اللي ناسي الموضوع ده يبدأ يعمله بقى، حدد نفسك عدد ركعات. اللي بتنام عنه بالليل صلي الصبح يا عم. طيب، بيقول لك 8، الوقت اليومي اللازم لمثل هذا العمل ما بين ثلث الليل إلى نصفه إلى أدنى من ثلثيه، أي من 3 ساعات إلى 6 ساعات إلى 8 ساعات، سبحان الله، وهو يختلف صيفا أو شتاء، مش ركعتين ونوم نجري. ايوه فعلا، لو الاستاذه حياء ودي استفاد معنا معلومه جديده اهو، لو فات قيام الليل بالليل يقضي الصبح عادي قبل الظهر. 9، لا يتوقع الوصول الى هذا المستوى من البدايه، وانما اصعد تدريجيا، وقد يتطلب الامر سنوات، فكان احد السلف لما قال لقد عالجت قيام الليل 20 سنة حتى استمتعت به سنة. فتكون بداية بنص ساعة مثلا، ثم بعد 6 أشهر تبقى ساعة، بعد سنة تبقى ساعة ونص، وهكذا. بيقول لك كلما زادت قناعتك بأهمية هذا العمل وقوي إيمانك بضرورته لحياتك، كلما سهل عليك زيادة الزمن المخصص لك. 11، القيام بالقليل مع التطبيق التام للمفاتيح خير من الكثير الذي يهمل فيه التطبيق. فدي يا جماعة نقاط مهمة قوي قوي احنا عاوزين ننتبه ليها كويس قوي. طيب، نخش بعد كده في الصفحة اللي بعدها. يلا يا جماعة، بيقول لك ايه بقى، صفحة 52، من المفيد ان امكن تحضير ما يراد قراءته اثناء النهار مع قراءة تفسير موجز آياته، او تكون القراءة بعد القيام به لحل ما طرأ من أسئلة أثناء القراءة السابقة، أو الجمع بينهما أي قبله وبعده. التوقف حين القراءة طويلا والتفكير في معاني الآيات. 14، ما يفتح لك من معاني وفهم الآيات يلزم عرضه على أهل العلم إن كانوا ما يطلب ذلك. أحيانا وأنت بتقرأ كده يجي في بالك تفسير، لازم تسأل يا ترى التفسير ده صح ولا غلط. 15، تطبيق هذه المفاتيح يفيد في تعميق فهم الآيات والنزول إلى أعماق المعاني، فهذه المفاتيح تشبه أدوات الغوص في البحار، فالقرآن له ظاهر وباطن. القرآن له ظاهر وباطن، تمام؟ فظاهر الألفاظ التي يشترك في رؤيتها وسمعها كل الناس، إنما باطنه لا حد له. تشبيه رهيب قوي يا جماعة. وكل يصل إلى ما يفتح الله عليه. يعني بص، تحس إن الجملة دي يعني تستحق إنها تتاخد سكرين شوت كده. يعني انا والله وانا بقرا معاكم اهو بالموبايل باخدها سكرين شوت كده، يعني فعلا دي مهمه قوي فعلا. بعض الناس يسبح فوق سطح البحر من العقبه الى عدن، فاذا وصل قال لم اجد ما تذكرون من الياقوت والجواهر واللؤلؤ والمرجان وغيرها من الكنوز الثمينه، فنقول له الامر يحتاج الى ادوات غوص وانت لم تستخدمها. كلام حلو قوي بصراحه. نريد بالمعاني الفهم الدقيق العميق لما تعنيه الألفاظ، ومن أمثلة ذلك إنك لو سمعت مثلا كلمة جنة عليك أن تقف عندها لتتخيل وتصور ظلالها وأنهارها ولباسها وأراضيها وأثاثها وخضراتها ومجالسها ونسائها. الباب ده حلو قوي يا جماعة على فكرة. مين يا جماعة شاركني إن الباب ده جميل فعلا وفي كلام راقي قوي، دوس 8 كده، في كلام رقيق قوي وعالي قوي. تتصورها بكل تفصيلاتها الدقيقة من لون وطعم ورائحة ومنظر وطول وعرض وملمس. وإذا قرأت قول الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تقف لتتصور هذا المعنى من كافة أبعاده وتحاول تعميقه في قلبك. يتم زيادة المقدار إذا وجدت إمكانية لزيادة الوقت المخصص لحفظ معاني القرآن، إنك تفهم بقى. تعال نركز مع بعض يا جماعة، لأن الكلام جميل جدا. أنا كنت بقول مين يشاركني إن الكلام الاستفاد ده رائع فعلا، الفصل ده الفصل ده جميل وفي كلام راقي، فبقول لي شاركني في هذا الأمر يدوس 8، إن في كلام راقي قوي وجميل قوي. يعني بقول لك شوف تخيل كده، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تخيل يا شكلها وردة عاملة إزاي والدهان ده لونه إيه. طيب بيقول لك رقم 17، يتم زيادة المقدار إذا وجدت إمكانية لتخصيص الوقت إيه المخصص لذلك، صفحة 53-18. إذا لم يمكن زيادة الوقت فلا يسمح بزيادة المقدار لأنه يؤدي إلى النقص في تطبيق مفاتيح التدبر. يعني لو الوقت ما عرفتش تزوده مش مهم تزود كمية الآيات اللي أنت تقرأ بيها، المهم اللي أنت تقرأه وتتدبره. 19، القراءة بتكون حسب ترتيب القرآن، فمن وصل إلى سورة عبس مثلا فإنه يبدأ بها ثم التكوير ثم الانفطار إلى سورة الناس وهكذا. 20، القلب هو الميدان الذي يدور فيه الصراع بين النفس والشيطان، وتطبيق حفظ المعاني يملأ القلب بالصور والمشاهد والأفكار الحية المفيدة مما لا يبقي معه للشيطان وسوسه مساحة يتحرك فيها، فهو بهذا الاعتبار أقوى الأدوية لتحقيق طمأنينة القلب وسكينة النفس والخلاص من الوساوس وقوة التحكم بالخواطر والأفكار، ومن ثم التحكم بالسلوك والأفعال وما يترتب على ذلك من قوة معنوية في كافة مجالات الحياة. بعد كده يمكن في البداية التدريب على القيام بالقرآن نهارا حتى يسهل، ثم نقله إلى الليل. فكرة برضو جديدة، فكرة التدريب على القيام بالنهار دي. 22، دائما تأكد أنك تطبق المفاتيح كاملة وعدم النقص في أحدها أو في جزء منها. 23، الهدف النهائي الذي تسعى إليه أن تختم القرآن كاملا حفظا كل أسبوع في صلاة في الليل جهرا بترتيل وتكرار، مما يؤدي إلى قوة ربط القرآن بواقع الحياة والإيمان بالله وكلماته. فإن أمكنك بلوغ هذا الهدف في حياتك وإلا فأنت على نيتك ما دمت نية صادقة. يبقى خلينا نقول لك إيه وعاوزك تعمل إيه. رقم 23 دي يا جماعة عايزكم تركزوا فيها قوي. الكاتب بيقول لك إنك حط لنفسك هدف إنك تقدر توصل بعد كده إنك تختم القرآن كامل من حفظك كل أسبوع في القيام. اللي مركز معانا في الجمعة اللي هادية يا جماعة يدوس 5 يدوس 7 بقى عشان عايز أيام الأسبوع. بيقول لك إن هو ده النموذج اللي كان أصحابه بيعملوه، إنك تقدر تقوم بالقرآن كامل من حفظك وتختم بالتدبر كل أسبوع. يا جماعة إحنا بناخد الكتب دي مش بنضيع وقت، إحنا بناخد الكتب دي عشان نتأمل فيها ونستفاد منها وتزيد همتنا بجد، مش مجرد كلام في الفاضي وخلاص. فركزوا معنا بقى يا جماعة، بنقول ايه بعد كده؟ دخلنا في المسألة الثانية، يا ترى ايهما اولى، حفظ القرآن ام تدبره؟ بيقول لك الاصل ان هذا السؤال غير وارد لانه لا تعارض بين حفظ القرآن وتدبره، فيجب ان يسير معا، احفظ وتدبر. ولا يكون هذا السؤال واردا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، ما فيش حد فان سأل السؤال ده للنبي، فمنهجهم في هذه القضية واضح ظاهر. وإنما نشأت الحاجة للكلام في هذه المسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع الفتوحات ده وتعدد الأجناس وفئات الداخلين في الإسلام، حين خفي عليهم بعض الهدف والغاية التي من أجلها أنزل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مباركا، ليه؟ عشان يتحفظ بس؟ لا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله أكبر، يبقى أدى آية جايبة لك دليل على إنك أعمل إيه مع القرآن؟ أتدبر وتذكر. فنسوا أن حفظ الألفاظ وسيلة لتدبر المعاني ومن ثم العمل بها، فكسروا همتهم وغايتهم وهدفهم على حفظ الألفاظ، فصار على حفظ الألفاظ، فصار جل وقتهم مبذوم انتباههم وعيهم تثبيت صور الكلمات والحروف مع نسيان المعاني. وحتى حفظ الألفاظ ده يتم بصورة منهجية، فتلاقي نفسك بتنسى. وبيقول لك وقد جاهد الصحابة رضي الله عنهم في علاج هذه القضية، من أقلهم في المسألة إن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه مثلا قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الأمة لا يحفظ القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. يبقى احنا يا جماعة بنقول ان كان في صحابة ما كانوش حافظين القرآن كله على حاجة بس كانوا بيعملوا به، فدي النقطة الأخطر، دي النقطة الأخطر، العمل به مش انك تبقى بتحفظ وخلاص وانت لا تعمل به. فمهم جدا حفظ القرآن والعمل به. كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ يقول ان صعب علينا الفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وان من بعدنا يسهل عليه حفظ القرآن ويصعب العمل به. والله يا جماعة كلام يعني ممكن يكون حد بيسمعه معنا الاول مرة النهارده كده. فالمهم يا جماعة احنا كنا واقفين مع القول الرائع عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما بيقول ان هيجي بعدنا اقوام صعب عليهم العمل وسهل عليهم الحفظ، انما احنا كان صعب علينا الحفظ وسهل العمل. فهي دي النقطة المهمة والخطيرة. وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرؤنا عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقترئون من رسول الله 10 آيات فلا ياخذون في 10 الاخرى حتى يعملوا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين حفظ اللفظ وتدبر المعنى حين وصف طائفه من المسلمين انهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، وإن مثل هذا النقص في تدبر القرآن يكون سببا للخروج من الدين والزيغ عن الصراط المستقيم، ويصبحون شؤما على الأمة وسببا في تفريق صفوفها وتمزيق، وده بتاع بقى يا جماعة الخوارج والكلام ده، وتمزيق وحدتها. فالمنهجية في هذه القضية أنه عندنا 3 أمور لازم ناخد بالنا منها. 1 الحفظ المتقن للألفاظ ولو كان المحفوظ قليل. 2 التأكيد على هدف التفكر والتدبر وأنه الأصل، والاجتهاد في الأخذ بالأسباب المؤدية إليه. 3 الاجتهاد في ربط العلم المكتسب بالعمل على قد ما أقدر، وأتدرب عليه بشكل مستمر مكثف لحد ما يحصل النجاح في اقتران العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق. وعشان حقق الأمور دي هو ده الطريق للتربية إلى أخلاق القرآن بجد. أما الصرع على الحفظ المهلهل بس وغياب مقصد التدبر فهو محاولة أو فقد محاولة ربط العلم بالعمل، فهو السبب في أنك ربما وجدت من يقال أنه يحفظ القرآن كاملا، ومع هذا تصدر عنه أمور لا ترضي ولا تحمد، بل يصعب التصديق أن أهل القرآن يعملوها. فشكاك كان ناوي عامل أداب حملة القرآن. طيب تعالى نشوف المسألة الثالثة، التكرار التربوي بقى. بيقول لك لأن تقرأ كتابا 3 مرات خير من أن تقرأ 3 كتب، قاعدة سمعتها من بعض مشايخنا. التكرار التربوي ركن أساسي في التربية، ينبغي أن يراعي المربي أيا كان موقعه في البيت في المسجد في المدرسة في المجتمع، وكل المعلومة تذكر ولا تتكرر فإنها تتنسى، ولأن بحر لا ساحل له فليس أمامك إلا أن تقتصر على قدر معين وتكرره باستمرار. صحيح النفس بتمل من التكرار، وما ذاك إلا بسبب فراغ الألفاظ من المعاني، وإلا اعتبرته تكرار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق التكرار التربوي في قراءة الصلاة، فكان غالب قراءته من المفصل. وانظر إلى أي كتاب في الصلاة تجده يذكر هذا الأمر، حتى إن كتب الفقه حين تبين قراءة الصلاة تقسم مفصل 3 أقسام طوال وأوساط وخصار. قال ابن قدامة ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح في طوال المفصل، وفي المغرب في قصاره، وفي سائرهن من أواسطه، لما روي جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من الصور. وكان وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحضت الشمس صلى الظهر وأقرأ نحو الليل إذا يخشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها عشان القرآن فجر مشهود. ثم بعد أم الكتاب في ذلك ماشي. ومن التكرار التربوي الأسبوع قرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في كل جمعة، الفجر نقرأ، الجمعة نقرأ، الكهف وكذا. والسنة في قراءة القرآن في الصلاة واضحة وضوح الشمس، لأن البعض غفل عنها، فبعض الأئمة ما بيعملوش الكلام ده. إن من يتأمل ويمعن في هذه المسألة ويقف فيها وقفة صادقة يتبين له الحق فيها، وليس من التكرار التربوي التزام أواخر أو أواسط صور معينة لأن فيه مخالفة، ولكن التكرار اللي في السنة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد آيات معينة كده وبياخد صور معينة ويكررها، مش إن أنا بس آخد صور مقاطع معينة وقررها زي مثلا أمن الرسول بأن ينزل إليهم ربي، لا، أخذ صور وقررها في موضعها. لذلك نقول الخير يا جماعة شوية طبعا يكون أكثر من كده عشان الناس اللي عندها امتحانات. ربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويجمعنا على الخير في أقرب لقاء قادم إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظكم وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.